بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه وخلق الإنسان وكرمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه ونادى موسى وكلمه وأرسل نبيه محمدا بالحق وعلمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا تحب محمدا فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة ترجى ليوم قيامة، وتقلبي بين النعيم أخلد وتفاخري بين الأنام بأنني من أمة فيها الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وتحية الإسلام السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مراعاة المشاعر، وتحدثنا في الحلقة التي سبقتها عن جبر الخواطر، هيا بنا نتحدث في هذه الحلقة عن تحقيق الهدف والطموح، عن أنه ينبغي أن يكون للمسلم هدف، وينبغي أن يكون للمسلم طموح يجنح إليه. فكما قال شوقي رحمة الله عليه: الطائر يطير بجناحيه والإنسان يطير بهمته. وقد قالوا أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. لا فرحة لمن لا تعب له، ولا راحة لمن لا نعيم له، ولا لذة لمن لا صبر له. صبر ساعة خير من عذاب الأبد، وإذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. وقالوا إذا أردت ألا تتعب فاتعب لألا تتعب، هكذا قالوا. وقالوا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هكذا سعى سلفنا الصالح، وسعى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحققوا أهدافهم، وإلى أن يسعوا لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثاني اثنين إذ هما في الغار. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرق، فكان يلقب بالفاروق رضي الله تعالى عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود سعى إلى أن يجهر بالقرآن، فكان رضي الله تعالى عنه هو أول من جهر بالقرآن الكريم. وإذا كان ابن مسعود قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فهناك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هو عليه القرآن، وهو سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي ذكر اسمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، لأنه عاش بالقرآن، ولأنه جعل القرآن هدفه وطموحه، فحفظه وتعلمه وجوده. سيدنا الحسن بن علي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات. الإمام أحمد بن حنبل مشى 30,000 ميل في طلب الحديث، وجمع 1,000 أثر فكتب مسنده 40,000 حديث رضي الله تعالى عن الإمام أحمد. الإمام ابن جرير صاحب التاريخ وصاحب التفسير كتب 100,000 صفحة، والإمام ابن الجوزي ألف 1,000 مصنف. الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وضع الفتح ومقدمته في 32 عاما، هكذا لأنهم عاشوا بأهداف وعاشوا بطموحات. لنتعلم جميعا منهم أنه إن عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. هيا بنا نشاهد هذا المقطع الذي يحثنا على أهدافنا ويحثنا على أن نسعى دائما إلى تحقيق طموحاتنا. شاهدوا معنا هذا المقطع ثم نعود إلى حضراتكم.
البعض يعتقد بأنهم لم ولن يكونوا. أحيانا الأحلام تكون صعبة الوصول، لكن عليك بالاستمرار، ومهما كانت المسافات بعيدة، إن كنت تؤمن بحلمك وإن كنت تؤمن بذاتك فاعلم بأنك ستجعل الحلم حقيقة.
أحيانا نهجاً وقيم أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، عكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي.
يمضي الزمان وتنطوي الأيام، هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فأين السعي والتجديد؟ ماذا عن أحلامك؟ ماذا عن إنجازاتك؟ فهل هذا ما تريد؟ إلى متى السكون؟ إلى متى الضعف؟ إلى متى خلق الأعذار؟ إلى متى الضياع؟ تريد أن تكون، ولكن الثقة بالنفس، الأمل، لا تلقي باللوم على من حولك، لا تستسلم للفشل، آمن بذاتك، آمن بقدراتك، أخرج من أعماقك قرار التغيير، ابدأ بنفسك أولا، أنت تستطيع، يمكنك فعل ذلك. الدوافع، الطموح، الفعل والتوكل، التخيل والرؤية، الاستمرارية. آن الأوان لقهر الخوف، لتحمل المسؤولية. آن الأوان لعمارة الأرض. آن الأوان للتغير الحقيقي. آن الأوان ليغدو الحلم حقيقة. معا سنصل إلى القمة.
أحمل في عيني وطن، أحفظه نظما وسكن، أخدمه بذلا ورعاه، وطني بيتي بيئتي.
عدنا لحضراتكم بعد هذا المقطع الجميل الذي يدعو إلى شحذ الهمم وإلى دفع الإنسان إلى أن يحقق طموحه وإلى أن يكون صاحب هدف. المسلم ينبغي أن يكون صاحب هدف، وإلا فإذا كان الإنسان يأكل ويشرب وينام ويقضي وقته هنا وهناك، فما هدفه في الحياة؟ إذا كان يأكل ويشرب ويقضي وقته ويضيع وقتا هنا وهناك، وكما استيقظ من نومه كما نام، وكما نام كما يستيقظ لا فارق، فهو أقرب، وسامحوني في هذا اللفظ، أقرب إلى الحيوان. لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الحيوان معروف أنه حيوان، لكن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب فكر، ينبغي أن يكون صاحب هدف. وكما قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، إذا لم تزد على الدنيا شيئا فأنت زائد عليها، إذا لم تزد على الدنيا شيئا فأنت زائد عليها. ما هي الدنيا مش محتاجة زيادة، لا، ينبغي عليك أن تضيف إلى الدنيا، ينبغي عليك أن تضع بصمتك، ينبغي عليك أن يكون لك أثر، ينبغي عليك أن يكون لك منهج، وأن يكون لك وأن تكون لك رؤية. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما وضعنا في الأرض هكذا. ربك يقول لي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. واستعمركم، السين والتاء في اللغة العربية للطلب، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في الدنيا وطلب منا عمارة الأرض. هتعمرها بإيه؟ يا ترى هتعمر الأرض بإيه؟ هتعمرها بتضيع الوقت؟ لا، كتير بضيع وقت. هتعمرها بالنوم؟ كل الناس بتنام. هتعمرها بإنك عايش تأكل وتشرب وتمرح وتفرح وتلهو وتلعب؟ لا، هذا لا، ليس للإنسان أن يمنع نفسه من هذا، فهذه أمور عادية حياتية لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدونها. لكن لا تكون شغله الشاغل، مش يكون كل وقتي وكل حياتي وكل هدفي إن أنا ألهو أن ألعب وأن أضيع وقتا، لا، وألا أجعل وقت لهذا، يعني إن أنا فكري وهدفي إن أنا لا، إنما أقضي وقتي فيما يخدم أمتي وفيما ينفع وطني وفيما يخدم فكرتي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن أنت خليفة الله في أرضه، إذا كان سيدنا آدم عليه السلام خليفة فأنت ابن سيدنا آدم، أبونا جميعا سيدنا آدم، ونحن خلفاء لسيدنا آدم، نحن خلفاء الله في الأرض، أنت خليفة الله في الأرض. فإذا كنت أنت خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض، فماذا ستفعل؟ ستعيش بهدف أم ستعيش بلا هدف؟ وأي واحد بيشوفنا دلوقتي، وأي فتاة تشاهدنا الآن، وأي إنسان يشاهدنا الآن، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، يسأل نفسه وأنا هدفي إيه في الحياة؟ ويا ترى أنا حطيت لي هدف ولا ما حطيتش؟ طيب أنا لي طموح ولا لا؟ طب إذا كان لي طموح، أنا سجلت الطموح ده في ورقة كده وكتبته بالقلم وقلت أنا خلال الشهر ده أنا عندي تارجت معين أو هدف معين في الأجازة، إذا كنت أنا طالب في الثانوية أو في الإعدادية أو في المرحلة الجامعية، تمام، أنا عندي هدف عايز أعمله، حطيت الكلام ده قدامي ولا لا؟ ولا فترة الأجازة والأجازة الصيفية هتعدي وأنا كل همي إن أنا أصيف وإن أنا أروح حوجة الساحل وإن أنا أروح السنة دي مرسى مطروح والسنة اللي فاتت رحت شرم الشيخ، أروح السنة دي الغردقة أو أروح مش عارف فين؟ مش ده الهدف. الهدف إن أنا مثلا أحفظ جزء من القرآن، هدف إن أنا كنت حافظت السنة اللي فاتت جزء، طب السنة دي أحفظ جزئين أو أحفظ جزء على الجزء، أو أنا إذا كنت رب أسرة أو إذا كنت زوج أو كنت زوجة، لا، هدفي إن أنا أطلع بولادي الأسبوع ده يطلع حافظ سورة، إن أنا أجيب له شيخ يحفظه، إن أنا أعلمه مهارة معينة، إن هو يمارس رياضة معينة، دي طموحات وأهداف. لكن يقضي الوقت هكذا؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الحياة عبارة عن دقائق وثواني، فينبغي علينا أن نغتنمها. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. دي وصايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة هنتكلم عن الهدف وعن الطموح، وسنذكر نماذج للسلف الصالح وعلمائنا وللدعاة وللعلماء ولغير المسلمين كانوا أصحاب أهداف وأصحاب طموح وسعوا إلى تحقيقها عشان نتعلم منهم. لأن إحنا دائما بنقول إن الحلقة بتاعتنا أو البرنامج بتاعنا مش نحنا هنقول كلمتين الحلقة بتاعتنا تعدي، لا، إحنا عايزين نطبق عملي، عايزين ننزل بهذا إلى أرض الواقع، عايزين نعيش مع هذا في بيوتنا وفي حياتنا وفي عملنا وفي مجتمعنا وبين أسرنا وأفراد مجتمعنا وأسرتنا. ان احنا ده الشيخ النهارده قال هدف وطموح، يبقى انا بعد الحلقه ما خلصت اجيب زوجتي كده وامسك ورقه وقلم واعمل ورقه كده واكتبها واعلقها في البيت في الصاله في الغرفه في مكان كده عشان تبقى قدامي، واحنا هنتكلم في الاسبوع ده او احنا الاسبوع ده عايزين نوصل لهدف معين. انا عايز احفظ بنتي كذا، انا عايز اوصل خلال الاجازه ان انا اكون بنتي او ابني حفظ جزء، عايز مثلا يكون اطلع من الاجازه دي بحاجه. ولذلك هنعرف في الاخر ان اللي عنده هدف وما سجلوش وما كتبوش فهذه رغبه وليست هدف. الهدف تكتبه، انت عندك هدف يبقى اكتب الهدف، سجله في ورقه وبقلمك وحطها قدامك كده في مكان مميز علشان تفكرك وتذكرك. فالإنسان من طبيعته النسيان. يبقى إذن أنت خليفة، ولما تشوف الآيات القرآنية وربنا سبحانه وتعالى يقول لك وسارعوا، وفي آية ثانية يقول لك سابقوا، وفي آية ثالثة يقول لك وجاهدوا، وفي آية رابعة يقول لك صابروا رابطوا، يبقى عايز يدفعك. خلي بالك يقول لك أنت لازم يكون ليك دور ولك هدف وطموح، ما ينفعش تعيش بلا هدف وبلا طموح. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. يبقى انت كمؤمن لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك يبقى لازم تدور على الحاجات العاليه، لازم يكون عندك فكر، لازم يكون عندك طموح، لازم يكون عندك هدف انت عايش من اجله. عندما نتكلم عن الهدف والإنسان، أول حاجة يهدف إليها المسلم أنه أن هدفه أنه يخرج من الدنيا وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنه. أنا هدفي أن أنا أعمل اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، ده هدف عالي، أن أنا أطيع الله عز وجل وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ده هدف، أن أنا عايز أن المرضاة ربنا عز وجل. وعندما ننظر إلى النماذج وإلى سيرة السلف الصالح، النماذج رائعة. يعني سيدنا سعد بن خيثمة كما ذكر الحاكم في المستدرك وغيره، سيدنا سعد بن خيثمة في غزوة بدر، شوف بقى النماذج كده وعيش معاها، خليك انت خليك كده مكان سيدنا سعد، شوف ايه اللي حصل. سيدنا سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عن سعد ورضي الله تعالى عن أبيه خيثمة في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويجهز الجيش، فسيدنا سعد عايز يطلع يشارك مع النبي في المعركة، وسيدنا خيثمة أبوه عايز هو كمان يخرج في المعركة مع سيدنا النبي في بدر، فده عايز يخرج وده عايز يخرج، قال له نعمل قرعة، عمل قرعة فخرج السهم على سعد. من اللي يطلع في المعركة؟ سعد اللي هو الابن. فيجي أبوه يقول له يا ولدي آثرني على نفسك اليوم، يعني قدمني عليك النهاردة، يعني إذا كانت القرعة جات عليك وانت اللي تخرج خليني أخرج أنا النهاردة. شوف سيدنا سعد ابن يقول إيه، شوف 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 الهدف، هو عنده هدف، هدفه إيه؟ إنه عايز الجنة، يريد أن يموت شهيدا، هو يسعى للشهادة في سبيل الله، هو عايز كده. فلما جت القرعة عليه أبوه بيقول له آثرني على نفسك اليوم، يرد عليه يقول له يا أبتي لو كان غير الجنة لفعلت. الله، هو هدفه إيه؟ هدفه الجنة. فبيقول لأبوه لو حاجة غير الجنة ورضا ربنا والشهادة كنت أقدمك، لكن الجنة ما ينفعش أقدم على حد. فيخرج سيدنا سعد بن خيثمة إلى معركة بدر، فلأنه كان صادقا فصدقه الله، مات شهيدا في معركة بدر. شوف الأجمل بقى، بعدها بسنة كانت معركة أحد، وخيثمة خرج في معركة أحد فمات شهيدا في سبيل الله، صدق الله فصدقه الله. ده هو شوف عايش بقاله سنة صاحب هدف، يعني هو من بعد معركة بدر زعلان انه ما خرجش للمعركة، فكان تنه عايش بالهدف لمدة عام حتى جاءت معركة أحد وحقق هدفه وحقق طموحه ومات شهيدا في سبيل الله في معركة أحد في شهر شوال عام 3 هجرية. سيدنا عكاشة ابن محصن، ودي قصة جميلة قوي فيها برضو ان الواحد لازم يستغل الفرصة وينتهز الوقت، لان الفرصة ممكن تجي لك مرة واحدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابة وكان معهم سيدنا عكاشة ابن محصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. فيوم سيدنا عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. سيدنا عكاشة ادعو ربنا أن أنا أكون من هؤلاء. شوف 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 لأنه هو يعيش بهذا الهدف. هو هدف سيدنا عكاشة أن يكون من 70 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب، لأنه عاش بالفكرة فلما جاءته وانتهزها. هو الهدف ده قدامه، والطموح ده هو حطه قدامه، واضح قدامه، هو الهدف واضح. ولذلك لما جاء علشان يحققه انتهز الفرصة على طول، مضيعهاش. يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، عشان عايش لكده، الطموح قدامه واضح. فجاء أم صحابي بعد سيدنا عكاش على طول قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال له سبقك بها عكاشة. خلاص، لأن عكاشة ده كان صاحب هدف أعلى منك، طموحه كان واضح، ده هو عايش بالفكرة، هو ده الطموح وهو ده الهدف الذي ينبغي أن يعيش الإنسان لأجله. أول حاجة أن أنا أسعى لرضا الله سبحانه وتعالى، أنني أسعى لرضا الله عز وجل. حتى نعود، يعني هناخد فاصل إن شاء الله، وحتى نعود إلى حضراتكم أذكركم بأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلتقي بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا لحضراتكم مجددا بعد أن عشنا مع هذا الفاصل، والذي أوصينا حضراتكم فيه قبل الفاصل بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الهدف والطموح لازلنا نعيش معها. قلنا أول هدف يسعى إليه الإنسان ويحققه رضا الله سبحانه وتعالى، وذكرنا على ذلك نماذج كسيدنا سعد بن خيثمة وسيدنا عكاشة بن محصن، والنماذج في السيرة كثيرة. نماذج أيضا أو نموذج في التاريخ عشان ننتقل لنقطة أخرى، لما اجتمع سيدنا عبد الله بن عمر مع سيدنا مصعب بن الزبير وسيدنا عروة بن الزبير وعبد الملك ابن مروان ابن الحكم، الأربعة دول اجتمعوا، فسيدنا مصعب قال لهم تمنوا، قالوا ابدأ أنت. فسيدنا مصعب قال لهم أتمنى ولاية العراق. شوف شوف خلي شوف الطموح بقى والهدف، خلي بالك ده طموح وهدف، إن هو عنده هدف في حياته، أنا هدف إن أنا عايز أبقى والي على العراق. بسيدنا مصعب. عروة قالوا له تمنى، قال أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل عني الحديث. ده سيدنا عروة. عبد الملك بن مروان قال أتمنى الخلاف، إن أنا أكون خليفة. سيدنا عبد الله بن عمر قال أتمنى أن يغفر الله عز وجل لي وأدخل الجنة. ده خلي بالك. يقول لك سيدنا مصعب حقق أمنيته وهدفه وطموحه فصار واليا على العراق. عروة بن الزبير صار فقيها وحمل الحديث وكان الناس يقصدونه ليطلبوا تحت يديه العلم. عبد الملك بن مروان كان أحد خلفاء الدولة الأموية، وقالوا عن عبد الله بن عمر نرجو أن يغفر الله له وأن يدخله الجنة، فإنه كان أحد أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. ده ثناء سيدنا النبي على سيدنا عبد الله بن عمر. هؤلاء كلهم سعوا، وسيدنا عمر بن عبد العزيز ده سادس الخلفاء الراشدين، مش الخامس، ان كتير من الناس بيفكروا الخامس، ده خامس الخلفاء هو سيدنا الحسن بن علي، لانه تمم 30 الخلافة الراشدة، وقعد سيدنا الحسن بن علي خامس الخلفاء بعد ابي سيدنا علي 6 أشهر، لكن سادس الخلفاء الراشدين هو سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. ده كان ليه طموح وكان ليه هدف، قال ما حققت نفسي شيئا الا وطاقت الى ما هو اعلى منه. قلت طاقت نفسي الى الامارة فنلتها، ثم طاقت نفسي الى الخلافة فوليتها، وطاقت نفسي الى الزواج من ابنة عمي فتزوجتها. شوف كل حاجة انا بسعى اليها وحط قدامي هدف بحققه. ثم قال وانا الان تتوق نفسي الى الجنة فارجو ان اكون من اهلها. الله الله، يبقى هو حقق الاداب بتاعت الدنيا وطموحات الدنيا. يعني بقول لك انا كنت عايز ابقى امير ونلت، وعايز ابقى خليفة وكنت. ما هو تولى الخلافة في الدولة الاموية من 99 هجرية ل 101 هجرية، قعد سيدنا عمر بن عبد العزيز في الخلافة ما اقرب من 30 شهر سنتين و6 شهور، وكان عصره يعرف بالعصر الذهبي، لانه اقام العدالة بين الناس وكان عدلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني حتى لدرجة أنه لم يوجد فقير في حياة سيدنا عمر في سنتين وست شهور، لم يوجد فقير. كان يأتي الغني في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، يأتي الغني بزكاة مال إلى بيت المال يقول له ارجع فليس في أمتنا فقير. أنت متخيل ما فيش في الأمة فقير في سنتين ونص في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأنه سعى لتحقيق هدفه وطموحه. تمام. طيب محمد الفاتح، محمد الفاتح كان عمره 22 سنة 23 سنة، يعني لسه متخرج من الثانوية، طالب لسه متخرج من الثانوية، وكان عنده هدف انه يفتح القسطنطينية. ليه؟ لانه وصل، لانه قد وصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم له ايه، لتفتحن القسطنطينية ولنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. شوف محمد الفاتح، هو اصلا كان اسمه محمد ابن مراد، وسمي الفاتح او لقب بالفاتح لانه فتح القسطنطينية، لانه حقق الهدف. ال 11 واحد قبليه ما استطاعوا ذلك، 11 محاولة قبل ان يفتح محمد الفاتح القسطنطينية حاولوا ان يفتحوا ما استطاعوا، حتى عاش محمد الفاتح من اجل هذا الفتح ومن اجل هذا الهدف، وحققه عام 857 هجرية، 1453 ميلادية فتحت القسطنطينية وسماها اسلامبول اللي هي مدينة الاسلام، وبعد ذلك تم تحويلها الى اسطنبول في تركيا الان. اللي فتحها مين؟ فتحها محمد الفاتح. يبقى سعى لتحقيق الهدف ولا لا؟ سعى لتحقيق الهدف. طب احنا دلوقتي انا واحد يقول لك انت عم شكلتنا عن الاهداف وعن تحقيق الهدف وعن الطموح، طب كيف نحقق اهدافنا او كيف نسعى لان نحقق طموحاتنا؟ في فيديو هنشوفه دلوقتي ازاي تحقق هدفك، هنشوفه مع بعض، وبعد كده نرجع لحضراتكم نقول يا جماعة 1 2 3 4 ازاي نحقق اهدافنا كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي العدنان وكما سعى سلفنا وعلماؤنا. نشوف المقطع ده ونرجع لكم تاني.
حياه كل انسان طموحات واحلام تختلف الوانها واشكالها، واحيانا كثرتها ممكن تضيع بين امواج الحياه وينساها، لكن اذا ضمنها بجدول زمني وركز عليها قدر يحققها باذن الله. اهداف حياتك واحلامك مهما كان عددها وحجمها ابدا بتدوينها. دون كل شيء، الاهداف الخاصه العامه حتى الاهداف التطويريه والتعليميه، وكل شيء تطمح لتحقيقه باذن الله، ومهما كان حجمها كبير أو صغير اكتبها ودونها. بعدين حط قدامك جدول زمني للسنوات وابدأ بترتيب المهام حسب استطاعتك وقدرتك على تنفيذها، لأن في مهام تعتمد على وقت معين وبعض المهام تعتمد على بعضها، فما تستطيع تحقق هدف إلا بتحقيق آخر. الأهم أنك توزعها على السنوات حسب استطاعتك وتوقعاتك. وإذا حبيت تكون أكثر دقة في تنفيذ أهدافك، تحدد أشهر السنة الحالية وتبدأ توزيع المهام حسب الأشهر، ممكن تكون الأسابيع والأيام حتى، وبكذا صار عندك خطة عمل بجدول زمني لإنجاز أهدافك. الجميل في أنك تنجز مهامك مهما كان حجمها، راح يكون نمط حياتك هو الإنجاز. استعن بالله وتوكل عليه.
شفتوا المقطع ده؟ مقطع جميل ان انت ازاي تحقق هدفك. انا هقول لك بقى اول حاجه تحقق هدفك بيها انك تستعين بالله، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. من ادمن قرع الباب يوشك ان يفتح له. اي حاجه عايز تحققها قول يا رب، اي حاجه مقبل عليها استعين بالله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه اننا نستعين بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائي اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، يعني يا رب ثبتني وارزقني العزيمه، ثبتني على الحاجة اللي أنا بعملها وارزقني العزيمة على هذا. وده يعني عشان برضو الإنسان ما يأسي، أو الإنسان يعني لا يترك سؤال الله سبحانه وتعالى، لأنك لو تركت سؤال ربنا عز وجل ربنا يزعل منك ويغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول الذي يعينك على تحقيق هدفك أنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتستعين به وتدعو أن يعينك على تحقيق هدفك، الحاجة الأولانية. الأمر الثاني التخطيط ومراعاة الوقت. التخطيط، لازم أخطط أنا عايز أعمل إيه، انا في الاسبوع ده عايز اطلع بكذا، انا الشهر ده عايز اعمل كذا، انا الاجازه دي عايز اعمل لاولادي كذا، انا السنه دي عايز بعد 12 شهر ما يخلصوا اكون عملت كذا، اكون انجزت حاجه. اللي عايز يخس بقى، اللي عايز يروح الجيم، اللي عايز يبطل السجاير، اللي عايز يحافظ على الصلاه في المسجد ما يضيعهاش، اللي عايز يحافظ على صلاه الفجر عشان ما تفوتش منه، اللي عايز يحافظ على قيام الليل، اللي عايز يعمل كذا كذا، كل دي حاجات، وكل هذه اهداف الانسان يسعى اليها. يبقى اول حاجه قلنا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني التخطيط، لازم تخطط. وزي كان ابن عطاء في الحكم يقول لك: لا ترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى. ما تقعدش تمشي كده وتخبط خبط عشواء، تمام؟ لا ترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل اليه هو المكان الذي ارتحل منه. المكان اللي راح له هو المكان اللي هو اتحرك منه، هو عمال يدور في 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 حلقه مفرغه وخلاص، مفيش حاجه، مفيش هدف. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه. لكن ارحل من الأكوان إلى المكون، خلي عندك رؤية، استعن بالله سبحانه وتعالى وخطط. امسك ورقة وقلم كده واكتب، لو عندك انت برينتر وعندك طبعة كده في البيت وعندك لابتوب أو جهاز، اكتب كده واطبع الورقة بتاعتك أو الهدف بتاعك وعلقه قدامك عشان يبقى قدام. ما عندكش، يمسك ورقة وقلم كده واكتب: أنا عايز الأسبوع ده أعمل كذا، عايز أحقق الشهر ده كذا، عايز أعمل لولادي وبناتي كذا. إيه المانع؟ ما المانع أن تفعل هذا؟ يبقى الأمر الأول الاستعانة بالله، الأمر الثاني التخطيط، الأمر الثالث الأمل وعدم اليأس. إياك يا مؤمن أن تيأس. بتيأس إزاي وتقنط والله سبحانه وتعالى موجود؟ أبدا أبدا أبدا. ما هو ربنا عز وجل في معرض الحديث عن قصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب يقول ولاده إيه: ولا تيأسوا من روح الله. لأن اليأس ليس من أخلاقنا نحن المسلمين، فالمؤمن لا ييأس أبدا. ولذلك شوف بقى لما نذكر نماذج، وهنذكر نموذج دلوقتي تمام لأحد المسلمين، ونذكر نموذج لغير المسلمين. النموذج المسلمين هنتكلم عن الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، ونموذج الثاني هنتكلم عن نيكولاس فيوجوجيتش تمام. هنعرض لحضراتكم صور بس بعد ما نتكلم عن الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم سنة 78، طبعا دكتور إبراهيم رحمة الله عليه كان رائد وعلم في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية رحمة الله عليه، كان رائد. المهم الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه سنة 78 سافر علشان يشتغل. شوف خلي بالك بدأ من إيه واشتغل في كندا إيه. راح كندا اشتغل في كندا إيه، يغسل أطباق في فندق. قعد ما يقرب من 8 سنين عمال يغسل أطباق عشان عنده هدف. هو عنده هدف، عنده طموح، ما بيأس. شوف احنا بقولك الأمل وعدم اليأس، ما تيأس. ولذلك توماس أديسون اللي هو مخترع المصباح 5000 تجربة، ولما عملوا لقاء قالوا له: ما انت كده فشلت. قال لهم: لا ده انا عملت 5000 محاولة هتوصلني للنجاح. ما يأس، خدت بالك؟ ولذلك هو صاحب الطموح كده، صاحب الهدف كده، ان هو حاول مرة واثنين وثلاثة ما يستسلمش بقى. لا، هذه كلها محاولات نحو النجاح، نحو تحقيق الهدف. فالدكتور إبراهيم الفقي سنة 78 لما سافر كندا عشان يشتغل، واشتغل في بيغسل أطباق، قعد 8 سنين. وبعد 8 سنين عمل إيه؟ صار مديرا لأحد الفنادق الكندية، وبعدها كام سنة صار مديرا عاما لعدد من الفنادق. بيقول: قعدت شوية وكان فيه تمييز عنصري علشان أنا عربي واضطهدوني، فرجعت اشتغلت حارس ليلي. فحارس، عارف اللي هو حارس العقار دلوقتي. وبعد فترة قعدت بقى وتعلمت لغات، ده كله داي عشان ما عندوش يأس، لأنه مسلم والمسلم لا يعرف اليأس. بقول: خدت ما يقرب من 23 دبلومة وكذا دكتوراه، وصار بعد ذلك رئيسا لمجلس إدارة المعهد الأمريكي للبرمجة اللغوية والعصبية، وصار بعد ذلك أسس مجلس إدارة المركز الكندي للبرمجة اللغوية والعصبية، وخرج الدكتور إبراهيم الفقي ما يقرب من 500 ألف مدرب في الفترة التي مكثها في عالم التنمية البشرية. ده الدكتور إبراهيم الفقي. النموذج الثاني اللي عنده أمل وما عندهش يأس، وإن احنا برضو نستفيد ونتعلم زي ما نتعلم من الدكتور إبراهيم الفقي، نتعلم من نيكولاس فيوجوجيتش. هذا الرجل الذي عاش حياة بلا أطراف، ملوش أطراف، لا ليه إيدين ولا ليه رجلين. وأنا عايز المخرج كده يحضر لنا الصور. نيكولاس فيجو جيتش من مواليد 1982 وهو من دولة أستراليا. لما نشوف صور دلوقتي تعجب، تعجب الرجل ده عاش إزاي، الرجل ده حقق طموحاته إزاي، الرجل ده الأهداف بتاعته سعى إليها إزاي. هو عاش لأنه عنده أمل وإن هو لم ييأس. تمام، عايزين المخرج يعرض لنا الصور الآن على الشاشة حتى يراها المشاهدون، وعلشان اللي قاعد دلوقتي وبيشوفنا وتسرب إليه اليأس، أو إنه خلاص فشل في حاجة، أو إنه ترك السي في بتاعه في كذا شركة وكذا مكان وكذا مجال عمل وخلاص مفيش أمل، نقول له لا، نقول له لا، لا تيأس. فاليأس ليس من أخلاقنا. أي حاجة أنت عايزها لسه وقتك مجاش، لسه ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، شوفك أنت هتصبر ولا لا. خدت بالك؟ شوف أدي نيكولاس فيجيتش ده من مواليد 82 من استراليا. شوف ليس له يدين وليس له رجلين، ومارس حياته بيد محاضرات، وخلي بالك ان هو برضه بيقول لك انا في فتره الثانويه كنت اصبت بالاحباط لدرجه انني كان خلاص اقبلت على الانتحار. ليه اقبلت على الانتحار؟ شفت عالم الكمبيوتر. انت متخيل؟ انت متخيل ليس له يدين وليس له رجلين ويجيد التعامل مع الحاسوب، وكمان تعلم السباحة، وكمان تعلم الكمبيوتر، وكمان شوف يعني هو طبعا ملوش ايدين، بس اللي راسم ايدين كده لفوق، ان انا قادر على ان انا اتحدى الصحاب، ان انا قادر على ان اواجه الحياة. خدت بالك؟ كل ده علشان يقول لك ما تيأس وخلي عندك امل. شوف بيلعب جولف. خدت بالك؟ يعني لعبة برضو من الصعوبة بالمكان، لكن هو يعني قادر ان هو يواجه الحياة، وكان سباح وكان خلاص بيروح يدي محاضرات ومارس حياته بكل أريحية لانه عنده امل، لانه يسعى لتحقيق هدفه وطموحه. يبقى رقم واحد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء، رقم اثنين التخطيط، رقم ثلاثة الامل وعدم اليأس، رقم اربعة ان احنا يا جماعة وانا اناشد الاباء والامهات والازواج والمربون واولياء الامور والمسؤولين، اناشد الجميع الى ان ينبغي علينا ان نشجع اصحاب الاهداف. انت ابنك عنده هدف وعنده طموح ما تحبطوش، لا تثبط من همته ولا من عزيمته. انت دورك انك تحفزه، دورك انك تقول له انطلق، دورك تقول له انك تعينه، دورك تقول له انه انا معاك في هدفك، ما دام ان هذا الهدف ليس فيه معصيه لله سبحانه وتعالى. لكن ما يجيش ابنك عايز يعزف وعايز يلعب درامز وتقول له تعال، لا، عشان برضه يعني نضع الامور في نصابها. ابنك عايز يعمل حاجه هتنفع الامه وحاجه هترضي ربنا سبحانه وتعالى، ليس فيها معصيه لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص هنسعى معك يا ولدي، وانا اسعى معك يا بنتي انك تنفذي هدفك وأن تحققي طموحك في حياتك. شوف النموذج بقى، هو أول حاجة سيدنا أبو سفيان لما قال لابن معاوية، سيدنا معاوية وسفيان كان دماغه كبيرة يعني بيدل عليها أنه عنده عبقرية وعنده ذكاء، وفعلا كان سيدنا معاوية أحد دهاة العرب. فالمهم أبو سفيان لما رأى ولده معاوية وهو صغير فقال له والله لا يسودن ابني هذا قريشا، ابن ده حيقود قريش. فأمه ردت قالت ايه؟ قال بل أرجو أن يسود العرب قاطبة. يا سلام، يا سلام على التشجيع والتحفيز والهمة. أبوه بيقول له أنا أتمنى أو أنا شايف أنك هتبقى تمسك قريش مكة. فأمه قالت له لا، اللي هي زوجة أبو سفيان أم معاوية، قالت له بل أرجو أن يسود العرب قاطبة. وقد كان عامل جماعة لما تنازل سيدنا الحسن سنة 40 هجرية، تنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية قاد العرب. يبقى لما رأى فيه فشجعه على كده ولا ما شجعوش؟ هو أبوه هو أمه. فإحنا عايزين نشجع أولادنا على كده، ودي رقم أربعة في تحقيق الهدف والطموح. ابنك أنت شايف أنه شاطر في حاجة، خلاص شجعه عليه، عنده همة ما تحبطوش ولا تثبطه ما دام أن هذا الهدف يقربه من الله سبحانه وتعالى، ينفع به أمته، يخدم به وطنه، يضيف إلى الدنيا شيئا. تمام. الشيخ الشعراوي بقى رحمة الله عليه، ده نموذج بقى لازم نذكره رحمة الله عليه. ده طبعا ترك تراثا ما يقرب من 1000 ساعة في التفسير، وعمل طفرة وعمل ثورة وترك ثروة رحمه الله ورضي الله عن الإمام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. الشيخ الشعراوي كما بيتكلم عن قصة حياته بيقول لك أنا أصلا ما كنتش عايز أظهر ولا كنت مقبل على التعليم الأزهري، وفوجئت أن والدي رحمة الله على ولد الشيخ الشعراوي، ما هو أبوه اللي شجعه على أنه يحقق طموحه وهدفه. فبيقول لك أنا فوجئت أن والدي قدم لي في معهد الزقازيق الأزهري وأنا مش عايز، فقعدت أتهرب وأعمل، فقعدت أحتال حيلة أعمل إيه، يقول لك قعدت أجيب تراب وأحطه في عيني علشان عيني إيه تتورم ويحصل فيها حاجة، ويعني حتى لو وصل ان انا يعني اكفيف وضرير مش مشكلة، المهم ان انا مخشش المعهد لهذه الدرجة. فالمهم بيقول لك راح ووالده خده راح المعهد، فعملوا له مقابلة، وطبعا اضطراب ما عملش حاجة في عينه، حتى فوجئت انهم يقبلون المكفوفين، يعني حتى لو عينه قد راحت برضه انت مقبول مقبول. وقال الحيلة دي ما نجحتش. بيقول لما كنت في الثانوية أو في الجامعة، المهم والدي وصلني مكان الدراسة بتاعي وتركني، فالمهم أنا علشان يعني أحمل أبي العبء وأحسسه بقى بثقة للتعليم والمعهد والأزهر ده صعب، اشتريت كتب، يعني حتى زمايلي يقولوا أنت اشتريت كتب بثمن جاموسة يعني مثلا الجاموسة بقى تعملها 20-30 ألف جنيه، شوف وقتها بقى الجاموسة كانت عاملة كام. خدت بالك؟ بقول أنا اشتريت كتب علشان إيه ومعيش فلوس، كل ده عشان لما والدي يجي يزورني المرة الجاية أقول له تعالى يا أبي إن أنا اشتريت كتب من صاحب المكتبة وأنت عليك فلوس قد كده، عشان والدي بقى يرجع ويجيب ورا ويقول له لا أنا ما أقدرش على التعليم وما أقدرش على مصاريفك وده صعب عليا. فلما جه والدي فحكيت له القصة، قال له ولا يهمك يا ابني، وراح دفع له الفلوس وبعدين اتفرج على الكتب. فوالدي برضه فاطن يعني، بيقول لي والدي بعد ما قعد معايا وزارني ودفع التكلفة بتاعت الكتب ديت، فقبل ما والده يمشي ويسيبه قبل ما يخلص الزيارة بتاعته قال لي يا ابني عايز اقول لك على حاجة، ما تعرفش ان اوعى تعرف ان ابوك مغفل، يعني انا عارف ان الكتب اللي انت اشتريتها دي ملهاش علاقة بالمقررات الدراسية ولا بالدراسة بتاعتك، لكن انا ما حبيتش ازعلك وانا دفعت لك الفلوس والكتب دي ربما تنفعك في يوم من الايام. يا سلام، لان هو يرى في ولده الطموح، يرى في ولده انه صاحب، يعني ان هو هيبقى حاجة ألهمه الله عز وجل هذا، فاشتري له الكتب وقال له ربما تنفعك. الشيخ الشعراوي رحمة الله لما تسمع منه الكلام الجميل ده اللي احنا ينبغي ان احنا نتعلم منه انه مدرسة رحمه الله، فيقول الكلمة دي أثرت فيها وحولت محور حياتي، قلت لا لازم أعكف على الكتب دي وأقرأها وأقول لوالدي ان انا فعلا كتب دي انتفعت بيها وتعلمت منها. وفعلا الزيارة اللي بعدها كنت خلاص بدأت ان انا اعرف ما في الكتب التي اشتريتها لك ليس لها علاقة بالمقررات الدراسية واقبلت عليها وانتفعت بها. الشاهد ان والد الشيخ الشعراوي رحمة الله على والد الشيخ الشعراوي وعلى الشيخ الشعراوي رحمة الله عليهما انه انتفع وان والده شجعه على طموحه وعلى هدفه وقد كان ما كان. وبعدين الشيخ الشعراوي صار علما، يعني هو التحق بكلية اللغة العربية سنة 37 وتخرج سنة 1940 وحصل على العالمية من الأزهر سنة 1943، ثم عين وزيرا للأوقاف عام 1976 في نوفمبر، واستقال 1978 وبدأ بعد ذلك يظهر في تفسير وخواطره عام 1980 على شاشات تلفاز. وتوفي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه 17/6/1998. طبعا النماذج كتيرة، وانا كنت حريص ان انا اجيب نماذج بتاعتنا طول ابراهيم الفقهي، طبعا النماذج اكثر واكثر لكن لضيق الوقت. يبقى احنا عشان نحقق اهدافنا يا شباب ويا بنات ويا كل من يشاهدنا الان لازم نستعين بربنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اثنين اننا نخطط ونكتب. رقم ثلاثة، خلي بالك مسألة التخطيط برضو مسألة مهمة، لان هم لما عملوا فريق بحث، جابوا فريق بحث في منتصف القرن الماضي، عملوا استقصاء وبحث على مجموعة 100 طالب من جامعة هارفارد، فخدوا 100 طالب، خدوا 100 عينة كده من الطلاب علشان يشوفوا موضوع تحقيق الأهداف ومن اللي يحقق هدفه. وبعد 10 سنين تبعوا 100 لقوا ان اللي حقق الهدف بتاعه 10 بس، وحققوه ليه؟ لان كتب الهدف بتاعه. فعشان كده بعد 10 سنين لقوا 10 اللي كتبوا من 100 هم الذين حققوا أهدافهم بعد 10 سنين. يبقى أنت تستعين بالله، تخطط وتكتب، كما قلنا إن الذي لا يكتب هدفه فهذا مجرد رغبة وليس هدف. أنا أقول لك، واحد يقول لك إيه، ما في واحد يقول أنا عايز أبقى كذا وما عملش، أنا مش عارف نفسي أبقى كذا، ولم يسعى نحو تحقيق هدفه. تمام. كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. أنت لازم تسعى كده، ما احنا قلنا في أول حلقة إن عزمت فبادر وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. واحد عايز يصلي الفجر ونايم، هيصلي الفجر مش هيصلي الفجر؟ واحد قبل ما ينام اصلا مش في دماغه ان يصحى للفجر، هيصلي الفجر؟ هيقوم للفجر؟ وهكذا في حياتنا وامور حياتنا. عايز اقول لك نقطه مهمه، لو انا قلت لك دلوقتي امسك ورقه وقلم واكتب لي 3 اهداف انت عايزها، اي واحد شاهدني الان امسك كده ورقه وقلم وفي خلال 30 ثانيه اكتب اهم 3 اهداف عندك. ايه رايك نجرب؟ يلا، اي واحد بيشوفنا الان معاه ورقه وقلم يكتب، او يجيب ورقه وقلم ويكتب 30 في 30 ثانيه نص دقيقه يكتب اهم 3 اهداف هو عايز يحققها. تمام. فلو هو كتب في 30 ثانيه الاهداف بتاعته والطموحات بتاعته هو عنده هدف، ما كتبش اذا ليس له هدف وليس له طموح. اذا ليس له هدف وليس له طموح. وينبغي علينا جميعا ان نسعى الى تحقيق اهدافنا حتى لا نكون اهدافا لغيرنا ولا لاعدائنا. في النهاية يعني قبل أن ننصرف عايزين بس المخرج مشكورا يعرض لنا البوست بتاعنا على الشاشة بتاع الحلقة، تحقيق الهدف وليه والطموح، حتى نرى التعليقات. جزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد. التعليقات، أول تعليق أخونا بدر مبروك بيقول عنوان جميل ومهم، مهم جدا الإنسان يكون عايش علشان يحقق حلمه حتى لو الظروف مش مساعدة، أهم حاجة يبقى عنده طموح وحلم يفضل وراه لحد ما يتحقق. جميل يا بدر، ربنا يبارك فيه. أخونا شريف صبري بيقول لابد أن يكون الطموح يناسب الواقع، ده مهم جدا جدا، يعني هو واحد عنده طموح وعايز يحققه تمام بس هو مش مناسب للواقع، لا لازم يكون طموحك مطابق للواقع بتاعك، ما تطمحش حاجة يعني صعب تحقيقها، يناسب الواقع حتى نستطيع تحقيقه أو على الأقل الوصول إليه. شكرا أخ شريف. أخونا أبو 3H نسيم بيقول موفق إن شاء الله، نرجو توضيح، ما ينفعش تحقيق الهدف أو الطموح على حساب التقصير مع الأب والأم والولاد أو الزوجة والتقصير في عبادة الله. صحيح، ما احنا قلنا أول حاجة إن احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى عشان ربنا يعيننا. أخونا أحمد عبد الله، أعتقد مولانا أن أقصى هدف يسعى إليه المؤمن في هذه الدنيا هو الفوز بالجنة. صحيح يا أخ أحمد، ربنا يبارك فيك، وإحنا قلنا أول حاجة الإنسان يسعى إليها ويحققها إن هو يسعى ويهدف إلى تحقيق رضا الله عز وجل. آخر تعليق معنا محمد أيمن سرحان بيقول أولا أود شكرك على زبان. شكرا يا محمد، ربنا يبارك فيك. وثانيا هذا موضوع في غاية الأهمية، وأقول لك شخص لكل شخص إن كان يريد شيئا ما فلا تسمح لأحد بأن يخبرك بأنك لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء. جميل، مضمون الكلام جميل يا محمد، اللي هو برضو بيقول لنا إن احنا ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل. الإنسان ما عجزت ما دام إليه رب يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يصعب عليه شيء ما دام أنه يستعين بالله عز وجل ويقول أنا قادر أن أفعل هذا، ما دمت قد لجأت إلى الله واعتمدت على الله وتوكلت على الله ووثقت فيما عند الله فأنا قادر أن أنفذ إن شاء الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يعيش بهدف وأن يعيش بطموح. وراجعوا هذه الحلقة وشاهدوها بعد إعادتها غدا في الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نعرف النماذج التي سعت إلى الأهداف وإلى الطموحات وكيف نحقق أهدافنا. حتى ألتقي بحضراتكم بإذن الله في حلقة قادمة من الأسبوع القادم بإذن الله. وفي الختام نحمد الله على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.